35 تقريبا مشترك الآن، أود على الأقل من السواد الأعظم زي ما يقولوا، يعني إنه أتأكد إن الصوت واضح عند الجميع يا جماعة قبل أن نبدأ. طيب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، اللهم لك الحمد حمدا طيبا كثيرا جليلا مباركا فيه، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اللهم انفعنا ما اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا توفيقا وعلما وحرصا يا ذا الجلال والإكرام. أيها الأخوة الأخوات، حياكم الله وأحياكم وبياكم، وسدد على الحق خطانا وخطاكم، أسأل الله عز وجل أن تكون هذه الحلقة وبقية حلقات هذه السلسلة المباركة في موازين الحسنات، وأن تكون لنا لا علينا إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولا أنسى أن أحييكم بداية بتحية الإسلام العظيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أتوقع أن درسنا الليلة هو الدرس السادس أو الحلقة السادسة في هذه السلسلة المباركة من شرح رواية ورش عن نافع، ولكن أحب حقيقة قبل أن يعني أبدأ في الشرح أن أسأل سؤال الإخوة والأخوات، على الأقل يعني لأعرف من كان من الإخوة والأخوات متابعا ومن كان غير ذلك. يعني السؤال هو يعني إلى أي نقطة وصلنا في الحلقات الماضية، يعني ما هو آخر موضوع تم شرحه في الحلقات الماضية، أو بطريقة أخرى ماذا سنشرح الآن، ماذا تتوقعون؟ نعم، أنا منتظر الإجابة بارك الله فيكم، على الأقل يعني نستأنس منها أن الكل متابع. يعني البعض يقول يحتمل السكن والتنوين، جميل، بس هذا يحتمل السكن والتنوين يعني تشرح تقريبا عندي في ثلاث حلقات أو أربعة ربما، أين نحن منها أو ما شرحنا منها بالأحرى، ماذا شرحنا منها، أي حكم منها شرحنا، وين المذاكرة يا إخوان بارك الله فيكم. شيخ أبو حفص بارك الله فيك، الأغلب ما مش معانا ولا إيه؟ يعني واحد أو اثنين فقط هو الذي يجيب، وأين البقية؟ يعني أين بقية الحضور؟ شيخ أبو حفص أنا أسأل، ما شاء الله عندي أمامي تقريبا 35 أو 34 اسما وأسأل، وربما واحد أو اثنين هم الذين يجيبون، يعني البقية معنا ولا فقط فيها أسماء؟ يعني أنا سألت سؤالا أود من الجميع حقيقة أن يشارك، يعني يدي برأيه، أين وصلنا من يعني دروس أحكام الاستثناء التنوين، أين وصلنا الآن؟ ويا جماعة شيخ أبو حفص لعلك تتفق معي أن يعني ما يتعلق في دراسة القرآن الكريم سواء تفسيره وأحكامه وأحكام تجويده، يعني كل ما يتعلق بهذا لابد حقيقة أن يؤخذ بقوة. يعني في البقرة يقول الله عز وجل وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه، وقال أيضا في البقرة سبحانه وتعالى وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا، وقال الله عز وجل يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وقال سبحانه وتعالى وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة. فلهذا بارك الله فيكم، يعني لا بد صراحة من همة، وأنا أظنكم أهل لها بإذن الله تعالى، ف يعني أروا الله من أنفسكم خيرا حقيقة. فدراسة رواية ورش عن نافع تحتاج إلى مذاكرة وإلى حضور يعني حضور الإخوة والأخوات وحضور أذهانهم كذلك، وأن يراجعوا يعني ما يقال على الأقل. أنا ما أقول لك اقرأ الكتاب مرة واحدة، على الأقل راجع ما تم شرحه من خلال كتاب الاستبرق، راجعوا بارك الله فيكم، وكونوا معنا خطوة بخطوة حتى يعني كما يقولون يعني نسير بخطوة ثابتة ونعرف يعني من معنا ومن كان ليس كذلك. فلا يكفي من الإخوة يعني أن يسجل اسمه فقط، لا بد أن يكون حاضرا بجسمه أو وبذهنه كذلك، وأن يراجع من خلال الكتاب، وأن يسأل إن أشكل عليه أمر ما، وأن يكتب يعني على ورقة أو قصاصة ورق أمامه يعني بعض الملاحظات، لأنهم كما قالوا يعني العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الوثقي أو قيد صيودك بالحبال الواثقة. فيعني ما يحسن بإنسان أن يصيد غزالة مثلا ويتركها على باب بيته ثم يدخل ليحضر لها شيئا ثم يعني يرجع، بالتأكيد أنها سوف لا تبقى. وكذلك العلم، ربما تسمع ملاحظة أو تسمع معلومة جيدة مفيدة تفهمها، ولكن مع الوقت إن لم تكن قد قيدت ربما تنسى. ونحن بإذن الله عز وجل نتعبد الله عز وجل بمثل هذه الحلقات وبدراستها، فيا حبذا لو نأخذ الموضوع بقوة. وكما قال الشاطبي رحمه الله في الشطر الأخير من 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 البيت الأربع من البيت رقم 44 عندما انتهى من الأصول، قال: سأمضي على شرطي وبالله أكتفي. لاحظوا: وما خاب ذو جد إذا هو حسبنا. هذا الذي يهمنا، وما خاب ذو جد إذا هو حسبنا، يعني إذا قال حسبي الله يعني إذا اعتمد قلبه على الله. يعني جمع رحمه الله في هذه الشطرة ما يلزم، وهما الاعتماد، عفوا، وهما يعني الأخذ بالأسباب والتوكل. الأخذ بالأسباب أن تكون ذا همة عالية وأن يكون عندك توكل على الله عز وجل. شوف: وما خاب، من الذي لا يخيب حسب قول الشاطبي رحمه الله؟ وما خاب ذو جد إذا هو حسبنا. فلا بد أن تكون بارك الله فيك وأن تكوني بارك الله فيك، يعني أن تكون أن يكون أحدكم ذا جد واجتهاد وعزيمة وإصرار وحضور وسؤال، ومع ذلك يكون معتمد القلب على الله سبحانه وتعالى. طيب، على بركة الله نبدأ بل نكمل. نعم، ربما مثل ما قال بعض الإخوة أننا قد تكلمنا عن الإظهار، وهذا فعلا هو الصحيح. نحن طرقنا باب أحكام النون الساكنة والتنوين، وذكرنا أنها كانت أربعة أحكام، هي الإظهار والإدغام والقلب، والبعض يسميه الإقلاب، ورابعا الإخفاء. شرحنا بإذن الله عز وجل وبحوله الحكم الأول الذي هو الإظهار، وشرحنا أيضا الحكم الثاني وهو الإدغام، وذكرنا أنه يقسم إلى قسمين أساسيين، اثنين: إدغام بلا غنة وهو كامل، والقسم الثاني وهو إدغام بغنة. وهذا القسم أيضا انقسم إلى قسمين: إدغام بغنة كامل وإدغام بغنة ناقص. وذكرنا شرطا للإدغام، قلنا إن الإدغام يمتنع ولا يتحقق إذا كان في كلمة واحدة، بل إن شرط الإدغام أن يكون في كلمتين. ماذا نعني بذلك؟ قلنا أنه لا بد لحدوث الإدغام أن يأتي أو أن تأتي النون الساكنة أو التنوين في آخر الكلمة الأولى، وأن يأتي حرف الإدغام في أول كلمة التالية. أما إذا اجتمع حرف الإدغام أو إذا اجتمع النون الساكنة وحرف الإدغام في كلمة، فإنه يمتنع الإدغام ويصبح الحكم عندنا إظهارا، ويسمى إظهارا مطلقا، سنتحدث عنه الآن بإذن الله تعالى. مثال ذلك لما تقول مثلا الدنيا، الدنيا عندنا فيها نون ساكنة وبعدها ياء، ولكنهما جاء في كلمة واحدة، لذلك امتنع الإدغام وأصبح عندنا الحكم إظهارا وسمي إظهارا مطلقا، يعني هو إظهار وليس إدغام حقيقة. ولما نقرأها نقول الدنيا، الدنيا عادية إظهار، وما يأتي أحد فيقول الدنيا يدغمها، نقول له لا تدغم هنا، لأن الإدغام لا يتأتى في كلمة واحدة، لا بد له من أن يقع في كلمتين، وإذا وقع كما هنا في كلمة واحدة فهذا لا يصبح إظهارا بل يصبح عفوا لا يصبح إدغاما بل يصبح إظهارا، ويسمى إظهارا مطلقا. الآن هو درسنا الإظهار المطلق. ما هو الإظهار المطلق؟ الإظهار المطلق بارك الله فيكم هو الإظهار غير الحلقي وغير الشفوي. ماذا نعني بذلك؟ إظهار النون الساكنة الذي درسناه في الحلقة الماضية يسمى إظهارا حلقيا، الإظهار الخاص بالنون الساكنة والتنوين الذي درسناه في المرة الماضية يسمى إظهارا حلقيا. لماذا؟ لأن حروفه التي سببته، وهي أخي هاك علما حازه، هذه الحروف اللي حروف الإظهار تخرج من الحلق، فلهذا سمي الإظهار الذي بسببها إظهارا حلقيا. الإظهار الحلقي هو إظهار النون الساكنة والتنوين عند حروف الإظهار. الإظهار الشفوي سندرسه في 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 الحلقة ربما القادمة والتي بعدها. الإظهار الشفوي هو إظهار الميم الساكنة إذا جاء بعدها أحد حروف اللغة العربية ما عدا الميم والباء. طبعا هذا سنشرحه بالتفصيل في وقته إن شاء الله تعالى. سمي إظهارا شفويا لأن الميم المعنية بالإظهار، لأن الميم تخرج من الشفتين فسمي إظهارا شفويا. أما الإظهار المطلق هذا هو إظهار غير حلقي، يعني ليس مختص بالنون الساكنة اللي ذكرناها قبل قليل اللي هي أو ذكرناها في المرة الماضية اللي هي أخي هاك علما، يعني ليس هذا المعني، وليس هو الإظهار الشفوي هو أن تأتي مثلا ميم بعدها حروف الإظهار الخاصة بالميم، ليس هذا ولا ذاك، إنما هو إظهار خاص سمي إظهارا مطلقا، وهو ثلاثة أنواع. من خلال هذه الأنواع نعرفه بالتفصيل بإذن الله تعالى. الأول هو التقاء النون الساكنة مع أحد أحرف الإدغام في كلمة واحدة، وهذا الذي قلته قبل قليل، قلنا إنه إذا جاء نون ساكنة وبعدها أحد حروف الإدغام ولكن في كلمة واحدة ما يصير هذا، يعني ما يصبح عندنا إدغام، إنما يسمى إظهارا مطلقا. وورد ذلك في أربعة كلمات فقط في القرآن الكريم، وهي الدنيا، بنيان، قنوان، صنوان. لاحظوا أن هذه الكلمات الأربعة أو الأربع كل منها يحوي نون ساكنة وبعده حرف إدغام. الدنيا عندي نون ساكنة وبعدها ياء، وبنيان عندي نون ساكنة وبعدها ياء، وكذلك قنوان نون ساكنة وبعدها واو، وصنوان نون ساكنة وبعدها واو أيضا. ولكن وقع يعني وقع الإدغام، وقع حرفه، وقع النون الساكن هنا وحرف الإدغام جاء يعني ووقع في كلمة واحدة، هنا يمتنع أو يمتنع الإدغام ويصبح عندي إظهار أظهر النون فلا أضغمها. ما أقول مثلا قنوان، هذا خطأ، يعني ليس فيها إضغام كما قلنا لأنها في كلمة واحدة، إنما أقرأها عادية قنوان. وفي هذه الحالة الدنيا، بنيان، قنوان، صنوان، النون مظهرة وتظهر عليها السكون. لو فتحتم المصحف الشريف على أي من هذه الكلمات الأربع ستجدون أن النون الساكنة ظهرت عليها السكون. ونحن قلنا ونعيد مرة أخرى أن السكون لا تظهر على حرف إلا إذا كان ساكنا ومظهرا، يعني ساكنا ومظهرا. عندي بعض الأحرف ساكنة ولكنها ليست مظهرة، مثلا من ولي النون ساكنة لكنها مضغمة، يعني ليست مظهرة. هنا لو رجعتم إلى المصحف سوف لا تجدون أن السكون على النون لأنها ليست مظهرة. إذن لا بد لظهور السكون على حرف أن يكون ساكنا وأن يكون مظهرا، شرطان احفظوها. الدنيا، بنيان، قنوان، صنوان، النون في هذه الكلمات الأربع هي نون مظهرة وساكنة، إذن تظهر عليها السكون. فلو فتحتم المصحف الشريف ستجدون أن النون ظهرت عليها السكون دلالة على أن النون هذه ساكنة وأنها مظهرة. إذن هذا النوع الأول من أنواع الإظهار المطلق هو التقاء النون الساكنة مع أحد أحرف الإدغام، وذلك يكون في كلمة واحدة وفي أربع كلمات طبعا فقط، يعني اللي هي الدنيا، بنيان، قنوان، وصنوان. النوع الثاني من الإظهار المطلق هو إظهار النون في هجاء الحرف عند حرف الإدغام. كيف يعني؟ مثلا نون والقلم، نون هذه من حروف الهجاء التي تقع في فواتح بعض الكلمات، في فواتح بعض الصور، نون، طاسين، ميم، ياسين، والقرآن الحكيم. إذا عندي أحد حروف الهجاء نون بعده والقلم، في هذه الحالة أظهر النون هذه على أحد الوجهين. لاحظوا نحن نتحدث عن ورش الآن، عن رواية ورش وليس عن رواية حفص. عندما نتحدث عن رواية حفص نون والقلم لحفص وجه واحد فقط وهو الإظهار، أما لورش فهناك وجهان الإظهار مثل حفص، يعني نون والقلم وهذا إظهار مطلق أيضا، وله وجه آخر وهو الإدغام. فورش أيضا يطفأ والله أعلم. نو القلم يضغم النون في الواو كذلك. طاسيم ميم، طاسيم ميم هذه تضغم النون، لما أقول طاسين سين هذه النون تضغم في الميم الأولى من كلمة ميم أو من حرف ميم، فطاسين ميم تضغم لا تظهر. كذلك ياسين والقرآن الحكيم نقرأها ياسين والقرآن نضغمها، هذا لورش. أما عند حفص لو تلاحظوا عند حفص حكمها الإظهار المطلق، يعني الإظهار المطلق. النوع الثاني منه هو إظهار النون في هجاء الحرف عند حرف الإضغام مثل نون والقلم، فتقرأ بالإظهار ويسمى إظهارا مطلقا، يعني نون والقلم، أو بالإضغام على أحد الوجهين لأن ورش أيضا يضغم نون والقلم. فلو أظهرها يسمى إظهارا مطلقا، يسمى إظهارا مطلقا. والنوع الثالث من الإظهار المطلق هو إظهار النون والميم لدى الوقف عليهما بالسكون، يعني أي مثلا رب العالمين، كلمة الحمد لله رب العالمين وقفنا على النون هذه يعني سكناها ووقفنا عليها، أو الرحمن الرحيم وقفنا على الميم الأخيرة وسكناها، فلما نقف عليها هكذا بالسكون نظهرها، وهي فعلا مظهر أصلا بالسليقة يعني، ولكن يسمى أيضا إظهارا مطلقا. هذا بالنسبة ما يعني بالنسبة لموضوع الإظهار المطلق، يعني اللي وعدتكم في الحلقة الماضية أن يعني أعرج عليه، وها أنا قد فعلت. بهذا نكون قد انتهينا الحمد لله من شرح الحكم الثاني من أحكام النون الساكنة والتنوين. الحكم الأول هو الإظهار تم شرحه بفضل الله تعالى. الحكم الثاني وهو الإضغام، وهو ينقسم إلى قسمين، إضغام بلا غنة وهو كامل، وإضغام بغنة. والإضغام بغنة أيضا ينقسم إلى قسمين، إضغام بغنة كامل وإضغام بغنة ناقص. وقلنا إن الإضغام لا بد له أن يقع في كلمتين، وإذا وقع في كلمة واحدة لا يبقى إضغاما بل يسمى إظهارا مطلقا، وذكرنا أنواع الإظهار المطلق الثلاثة. بهذا نكون قد انتهينا من الحكم الثاني من أحكام النون الساكنة والتنوين، وسنبدأ بإذن الله تعالى الآن في شرح الحكم الثالث من أحكام النون الساكنة والتنوين التي هي أربعة أحكام. الحكم الثالث منها القلب، ويسميه البعض الإقلاب، والقلب أفصح في اللغة. على كل القلب أو الإقلاب سنشرحه بإذن الله تعالى الآن. بالنسبة للأسئلة بارك الله فيكم، لأني الآن ربما مش كثير مدقق في ما تكتبون، ولكن بعد انتهائي من شرح الدرس أترك لكم مجالا لأي سؤال بارك الله فيكم. الحكم الثالث من هذه الأحكام كلها الإقلاب. الإقلاب في اللغة يعني في العموم يعني عند العامة هو تحويل الشيء عن وجهه، تغيير الشيء وتحويله عن وجهه، هذا الإقلاب أو القلب. أما في الاصطلاح وهو الذي يخصنا يعني عند أهل التجويد، الإقلاب أو القلب هو جعل النون الساكنة أو التنوين ميما مخفاة بغنة، هذا التعريف، هو جعل النون الساكنة أو التنوين ميما، ولا نقف هنا، لا، ميما مخفاة بغنة عند حرف الباء طبعا، لأن الباء هو الحرف الوحيد من حروف الإقلاب. فإذا جاء عندي نون ساكنة أو تنوين وجاء بعدها حرف الباء فالحكم قلب أو إقلاب، فعندها هذه النون الساكنة أو التنوين سأقلبها إلى ميم مخفاة سأشرحها الآن، وبغنة يعني عند الإقلاب يكون عندي غنة طويلة أو مطولة. أمثلة ذلك كثيرة في القرآن الكريم، مثلا كلمة أو قول الله تعالى من بعد جاء عندي نون ساكنة وبعدها حرف الإقلاب وهو الوحيد حرف الباء، فحكم النون هنا الإقلاب، يعني سأقلب النون هذه ميما وسوف أخفيها مع غنة طويلة، فتقرأ من بعد. كذلك الأنبياء كذلك عليم بذات الصدور، نقول عليم به، ما نقول عليم بذات، لا، التنوين هذا طالما أنه جاء بعده حرف الباء سأقلب التنوين هذا إلى ميم مخفاة مع الغنة المطولة، عليم بذات هكذا. فليسأل سائل فيقول نحن قرأنا من بعد، الميم واضحة يا أخي، كأنها مظهر، مظهرة، لما تقول أنها مخفاة؟ لا، هذه ليست مظهرة حقيقة، لأنها يعني لماذا ليست مظهرة؟ لأن المخرج انطبق انطباقة واحدة عن ميم وانفرج عن باء، يعني انطباقة واحدة للشفتين فقط، يعني خرج منها الميم ثم فرجت الشفتين وخرجت عند الباء. لو كان إظهار لقلت من بعد، لو كان عندي إظهار لقلت مم بعد، مم بعد، ولكن طالما أني نطقت الميم والباء بإطباق واحدة للشفتين وبانفراجة واحدة للشفتين، يعني انطبق المخرج على ميم وابتعد عن باء، هذا هو معنى كلمة مخفاة. بعض الناس يظن خطأ منه طبعا أن الإقلاب، يعني لما نقلب النون إلى ميم مخفاة، يعني سنترك فرجة بين الشفتين فيقول من بعد، وهذا خطأ ولا يصح الأصل طبعا، وهو يعني محدث حقيقة، يعني من المحدثين وليس له أصل عند المحققين من أهل التجويد. فلهذا أرجو منكم جميعا أن تركزوا على هذه النقطة. البعض قد يظن أن كون الميم مخفى يعني سنترك فرجة حتى نخفي الميم، وهذا ليس بصحيح. نطبق الشفتين إطباقا عاديا من غير كز ولا ضغط، هذه هي الميم المطلوبة. وسميت مخفاة لأن انطباق واحد للشفتين، اطبقتها طباقة واحدة فقط جاءت عند الميم، ثم هذه الإطباقة نفسها باعت بينها وفرجت فيما بين الشفتين جاءت عند الباء. فطالما أن الميم جاءت بإطباق الشفتين والباء جاءت بابتعادهما مرة واحدة طبعا سميت مخفاة، وأمثلتها كثيرة في القرآن الكريم. حقيقة ليس عندي أكثر من أن أقول يعني أكثر من هذا الكلام عن الإقلاب، ولكن إذا في سؤال الآن بارك الله فيكم عن الإقلاب قبل أن أنتقل للنوع الأخير وهو الإخفاء، هل في سؤال بارك الله فيكم؟ تقول أخت أم عبد الله: هل يمكننا أن نقول أن تطبيق القلب يمر بثلاث مراحل؟ المرحلة الأولى، يعني هي ربما تقصد هكذا، أن المرحلة الأولى أن نون الساكنة هذه نقلبها إلى ميم، والمرحلة الثانية تقول أننا هذه الميم نخفيها، والمرحلة الثالثة أننا نمطها أو نمدها بمقدار حركتين. البعض يقول، وأنا لا أتفق معه في ذلك، هي حقيقة أطول، يعني نمدها يعني أو نمط الغنة فيها، ربما هذا صحيح بارك الله فيك، ولكن هذه المراحل الثلاث التي أسميتها أنت كذلك يعني متصلة، يعني ما أظن بعضنا أنه يعني مثل أولا نقلبها ميم، يعني ننطقها ميم ثم بعد ذلك ننطقها مخفى، لا، كلها مع بعض. طبعا هذه تؤخذ بالتلقي وهي سهلة الحمد لله، ولكن الذي أريد أن أنبه عليه أن لا تتركوا بارك الله فيكم فرجة ولو بسيطة بين الشفتين عند الإقلاب، لا تتركوا فرجة أبدا من بعد، هكذا تقرأ. طيب بارك الله فيكم. الآن النوع الأخير، أو عفوا الحكم الأخير من أحكام النون الساكنة والتنوين، هو الإخفاء. الإخفاء في اللغة واضح معناه، لاحظوا، الإخفاء هو الستر، أخفيت الشيء أي سترته. وفي الاصطلاح يعني عند أهل التجويد، عند المختصين وعند أهل التجويد، ماذا نعني بالإخفاء؟ الإخفاء هو النطق بالحرف على حالة متوسطة بين الإظهار والإدغام مع مراعاة الغنة، يعني في غنة طويلة عندي، ويسمى الإخفاء المختص بالنون الساكنة والتنوين يسمى إخفاء حقيقيا. فمرة، الإخفاء هو النطق بالحرف في حالة متوسطة بين الإظهار والإدغام. شو يعني الإخفاء يقع بين الإظهار والإدغام؟ ماذا نعني بذلك؟ يعني أن الإخفاء لأنه وقع بين الإظهار والإدغام، يعني أنه يشابه الإظهار في أمور ويخالفه في أمور، وكذلك يشابه الإدغام في أمور ويخالفه في أمور، يعني شابه الإدغام هذا، عفوا، الله المستعان، الإخفاء شابه الإظهار وخالفه، وشابه الإدغام وخالفه، لذا هو يقع في منطقة أو يقع في مكان متوسط بين الإظهار والإدغام. هذا ما نعنيه بأنه يقع في حالة متوسطة بين الإظهار والإدغام. طبعا حروفه 15 حرفا، وهي في أول كلمات من بيت الشعر: صف ذا ثنى كم جاد شخص قد سماد طيبا زد في تقى ضع ظالمة، يعني جلكم ربما مر على هذا البيت يوما ما. حروف الإخفاء هي الصاد، الذال، الثاء، الكاف، الجيم، الشين، القاف. السين الدال الطاء الزاي الفاء التاء الضاد الظاء. هذه الحروف الخمسة عشر هي حروف الإخفاء يعني التي تسبب الإخفاء. باختصار يعني لو جاء عندي نون ساكنة أو تنوين وجاء بعدها أحد الحروف هذه فإن الحكم يكون إخفاء يعني نخف النون الساكنة أو التنوين عند هذا الحرف، يعني ما نذكرها واضحة كما الإظهار ولا ندغمها تماما في الحرف الذي بعدها، لا يعني ننطقها بحالة الوسط، لا هي مظهرة ولا هي مضغمة. مثال أمثلتها كثيرة، مثلا لو أخذت مثالا على حرف الصاد مثلا منصورة، إنه كان منصورة، منصورة هذه الكلمة فيها نون ساكنة وبعدها حرف الصاد، فالحكم إخفاء، سأخفي النون هذه يعني لا أنطقها واضحة مظهرة ولا أنطقها مضغمة، أنطقها بحالة بينهما مع الغنة الطويلة. اسمعوا كيف تقرأ، إنه كان منصورا منصورا، طبعا الغنة مفخمة هنا لأن الحرف الذي بعدها هو الصاد وهو مفخم، هذا ربما موضوع آخر. كذلك مثلا نأخذ مثال حرف الذال مثلا، من ذا الذي، من ذا الذي، من نون ساكنة بعدها ذا ذال نون ساكنة بعدها ذال، الحكم إخفاء، تقرأ من ذا الذي من ذا الذي. مثال آخر مثلا على حرف الظاء مثلا، ينظرون، ينظرون عندي نون ساكنة بعدها ظاء وهو حرف من حروف الإخفاء، فحكم النون هنا الإخفاء. هل ينظرون، ينظرون نطقت النون مخفى طبعا بحالة متوسطة بين الإظهار والإدغام. طبعا الله يجزيكم خير أيها الأخوات، يعني هذا باختصار ما أستطيع قوله كما قلت عن أحكام النون الساكنة والتنوين، يعني شرحت ربما بما فيه الكفاية الجانب النظري، يعني ربما بعي دقائق إن شاء الله عز وجل، إن سمح لي الإخوة المشرفون بأخذ دقائق الآن فقط لنجيب عن بعض الأسئلة عند الإخوة الأخوات، ثم بعدها يعني نفتح المجال لمن أراد من الإخوة أن يعرض تلاوته ونعلق عليها ونركز خصوصا على أحكام النون الساكنة والتنوين. نعم، تقول أخت أم عبد الله كذلك الواو والفاء يجب الحذر عندها، هذا الكلام أختي بارك الله فيك عند حديثنا عن أحكام الميم الساكنة، واحذر لدى واو وفاء تختفي عند حديثنا عن أحكام النون الساكنة والتنوين، أما عند النون الساكنة فلا شيء. نعم، أيها الأخوة الأخوات، أي سؤال أي استفسار اطرحوه الآن بارك الله فيكم لنجيب عليه، يعني ثم بعد ذلك إذا بقي عندنا وقت يقرأ بعض الإخوة ويعرض تلاوته. تفضلوا بارك الله فيكم إذا في أي سؤال أو استفسار عما قيل الآن أو سابقا. بسم الله، تفضلوا. لا أجد أحدا يكتب، هل هذا دليل على وضوح الدرس وهذا الحمد لله أم أن الإخوة ليسوا معنا؟ الحمد لله أنه واضح، ولكن في كثير من الأسئلة ربما أستطيع أنا الآن أسألها وأجد يعني الإخوة هل يستطيع الإجابة عليها ولا لا. هل هناك هيئة معينة لشفتين حتى يتم تطبيق الإخفاء صحيحا؟ سؤال ممتاز جدا من أخت أم عبد الله، تقول هل هناك هيئة معينة لشفتين حتى يتم تطبيق الإخفاء صحيحا؟ سؤال جميل والله، بارك الله فيك. يعني ربما يكون السؤال بطريقة أخرى، أنت قلت أن الإخفاء فيه غنة مطولة منصورة، الآن ونحن ننطق الغنة هذه التي تخرج من الخيشوم، يعني كيف يكون وضع الفم وضع المخارج؟ نقول هل الصوت الذي نسمعه عندما نقول مثلا منصورة منصورة، هذا الذي نسمعه صوت مكون من 70 أو 80% غنة من الخيشوم و20-30% تقريبا من الفم تخرج لعدم انطباق المخرج تماما. الآن عند نطقي للإخفاء هذا وأنا أكون مشغول في الغنة، يكون وضع، يكون الفم مستعد، يكون الفم مستعد لما لحرف الإخفاء، يعني الحرف الذي بعد الغنة، يعني مثال كلمة منصورة وأنا أنطق الغنة هذه منصورة يكون سمي مستعد لحرف الصاد الذي بعد الغنة. فطالما انتهيت من الغنة مباشرة أدخل بحرف الصاد منصورة هكذا. كذلك مثلا من ذا الذي، عند نطق الغنة أكون قريب يكون اللسان مستعد للذال، من ذا الذي يكون قريبا. أما عند القاف والكاف فقط وهما من حروف الإخفاء فيكون المخرج تماما ملاصق، وليس قريبا فقط لا، بل يكون ملامس تماما لمخرج القاف والكاف. مثلا من قبل، ما أقول من قبل، لا أقول من قبل، يعني عند الغنة يكون المخرج تماما يعني ملاصق أو يعني يكون لساني فعلا ملامس لمخرج القاف. مثلا أن كان، ما أقول أن كان، لا أقول أن كان، عند نطق الغنة يكون لساني ملامسا تماما لمخرج الكاف. هذه عند الكاف والقاف فقط، أما بقية الحروف يكون اللسان أو يكون المخرج يعني يكون مستعد للمخرج أو قريب من المخرج ولكن لست ملامسا له. نعم. تقول مع عبد الله مع حروف الاستعلاء على الخاء. لا يا أختي ليس بصحيح. أنا أقول اللسان عند يعني باختصار، وأنا أنطق غنة الإخفاء وأنا مشغول بهذه الغنة المطولة، يكون المخرج قريب أو يكون لسان قريب مثلا من مخرج حرف الإخفاء، إلا عند القاف والكاف فقط يكون اللسان مش قريب، لا يكون ملامس لمخرج القاف أو الكاف. نعم نعم. تقول تقصد أن الغنة تفخم مع حروف الاستعلاء. جميل جميل. يعني إذا جاء بعد الغنة يعني أو بعد النون اللي فيها غنة أصلا أو النون المخفاة، إذا جاء بعد حرف من حروف الاستعلاء من حروف الإخفاء اللي هي أصلا مفخمة أو مستعلية، يعني تكون غنة مفخمة. جميل. تقول أخت إيمان الإظهار المطلق ثلاث أنواع عين الثالث. الثالث هو الوقوف على أي نون أو ميم إذا وقفت عليها، طبعا سأقف عليها أكيد بالتسكين، مثلا إذا وقفت عليها بالتسكين سوف تظهر طبعا، وهذا يسمى إظهار مطلقا. مثل الحمد لله رب العالمين، العالمين آخرها نون وقفت عليها بالتسكين وهذه مظهرة، طبعا مظهرة هي ليست مخفاة ولا مضغمة ولا مقلوبة، هي مظهرة ويسميه العلماء هذا أنه إظهار مطلق. نعم. نعم أيها الأخوات، في سؤال أو استفسار غير ما تم ذكره؟ عندنا تقول في الجمزورية لا ألف لينة للحجة في الميم الساكنة، كنت أود أن أفهم هذا الأمر. معلش بارك الله فيك، بس يتيني بالبيت حفظتها وقرأتها على مشايخ سبحان الله كاملة، ولكن لا يحضرني بداية البيت الآن صدقا، فلو تتمكني بارك الله فيك أخت أم عبد الله تذكري لي فقط البيت كامل علي أستعيد الذاكرة سبحان الله، لأنه الآن يبدو أني لا أستحضر البيت من أوله، ولكن إذا برضو ما عندك البيت من أوله بس ننهي من الأسئلة ومن قراءة الإخوة وراجعه لك إن شاء الله. شيخ أبو حفص يعني في مجال يقرأ الإخوة مثلا أن نستمع لتلاوة أخ أو اثنين نعلق عليها؟ يعني هل أحد من الإخوة مستعد أن يقرأ يعرض تلاوته الآن ولا لستم مستعدون؟ أجيبك الآن أخت أم عبد الله، لا بس أجيبك الآن إن شاء الله عز وجل، ولكن نتفق على موضوع سيقرأون إخوة أولى، عشان فقط أحضر السماعة. يقول موسى سعد سيقرأ. جميل. طيب طيب شيخ موسى سعد تفضل، إذا في وقت مع الإخوة في الإدارة ما عندي مشكلة، تفضل. تفضل اصعد، يعني امسك الله تبارك الله فيك وتوكل على الله، أنا أستمع إليك. وينك يا أخي؟ سيقرأ أحد يا جماعة ولا؟ طيب بسم الله يقرأ، بسم الله، خليه يمسك اللاقط، ماسك الآن كأنه محمد السالك. يلا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان، رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان، صدق الله العظيم. جزاك الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. وجزاك الله خيرا جليلا جزيلا أخي عبد الله، بارك الله فيك على هذه التلاوة الجيدة بل الممتازة حقيقة، وأنا أتحدث إليك كم يعني على الله كم مثلج صدري وفرح بهذه التلاوة الرائعة، خصوصا من شخص يبدو أنه ما شاء الله تبارك الله ما زال صغيرا بالسن يعني ومعه هذا الإتقان، وخصوصا لرواية ورش عن نافع، فهذا شيء مبشر والله حقيقة، وأرجو من الله تعالى أن ينفعك وينفع بك وأن يجزي والديك خير الجزاء على أن ربياك مثل هذه التربية العظيمة. طبعا أخي عبد الله أو عفوا أخي إبراهيم، عبد الله ولا إبراهيم أنا نسيت الله المستعان، أخي عبد الله بارك الله فيك، يعني تلاوتك كما قلت ممتازة، ولكن بعض الملاحظات يعني لو تسمعني بارك الله فيك جيدا، مثلا عندما قلت فيها فاكهة والنخل أنت ما يعني أسمعت الغنة، ونحن نتحدث كنا نتحدث في الحلقات الماضية عن إنه تنوين هنا وبعده واو، تنوين وبعده واو، فالحكم إدغام لغنة وفيه تطويل، فطول الغنة أكثر بارك الله فيك، نقول فيها فاكهة والنخل، فيها فاكهة والنخل، أشبع الغنة يعني. كذلك لحظة لو سمحت أنا وضعت الملاحظات فقط أطلع عليها دقيقة بس، نعم. كذلك مثلا عندك آلاء فبأي آلاء، نعم كأنه أول مرة أنا سمعتها إنك قصرت البدل قلت آلاء، كأنه أنا ربما أكون مخطئا يعني ما ركزت كثيرا، ولكن أنت ما شاء الله في الآيتين آلاء آلاء بعدها يعني وسطت البدل على جميل، ولكن إذا أنت بدأت بتوسط البدل ابدأ يعني ابقى عليه، وإذا بدأت بقصر البدل حركتين يعني فابقى عليه يعني لا تقرأ مرة كذا ومرة كذا، ولكن طبعا مع مراعاة انه لو قصرت البدل ما لك في ذوات الياء الا الفتح يعني بدون تقليل، واذا وسطت البدل فلك التقليل فقط، واذا اقلت البدل ست حركات لك في ذات الياء الفتح والإمالة يعني التقليل. طبعا هذا يعني جيد. وملاحظة اخرى لو تسمح لي، كالفخار وكذلك من نار من مارج من نار، طبعا هذه الراء متطرفة مكسورة قبلها ألف، فهذه الألف تمال، فنقول طبعا تمال إمالة صغرى، كذلك من نار يعني فيها تقليل، فنقول وخلق الجان من مارج من نار، لاحظ نقلل الألف هذه لأن بعدها راء مكسورة، وطبعا الراء في هذه الحالة ترقق، فما يعني نقول نار نار هكذا نار نار. أما في المجمل قراءتك ممتازة جدا وأثلجت صدري، أسأل الله عز وجل أن ينفعك بها وأن تكون قرة عين لوالديك، واستمر معنا في هذه الحلقات وبإذن الله ستكون من المتقنين إن شاء الله تعالى. سيقرأ أحدهم؟ طيب تفضل بسم الله أنا أستمع، من أراد أن يقرأ فليعرض تلاوته بسم الله. أم إسماعيل كأنها ما تمسك اللاقط، يا جماعة شباب مشايخ أين أنتم؟ طيب أنا سبحان الله يعني بالنسبة للأخ عبد الله اللي قرأ قبل قليل كنت أود أن أسأله حقيقة كم يحفظ وكم عمره بارك الله فيه، طبعا الكل يقول ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله لا قوة إلا بالله، كم كان عمره أو كم عمره الآن وكم يحفظ الله يحفظه. بسم الله ما شاء الله تبارك الله 7 سنوات الله ربي ما شاء الله، اللهم زده توفيقا واقر به عيني والديه يا رب العالمين، عمره 7 سنوات يحفظ شيئا. يحفظ 7 أحزاب ولا 7 أجزاء؟ سبع أحزاب تبارك الله ما شاء الله. طيب ما شاء الله تبارك الله. والله هذا يعني مفخر، أسأل الله عز وجل أن يعني يحفظه من الحسد وأن يزيده توفيقا. شيء طيب بارك الله فيكم. طيب من يقرأ الآن؟ محمد السالك أو غيره. بسم الله، يلا أخ محمد بسم الله تفضل. أين ذهبت؟ بسم الله. طيب يا أخوة سبحان الله كأنه ما في حد يعني الآن مستعد للقراءة، لا بأس إن شاء الله عز وجل. ستقرأ أخي محمد مستعد؟ طيب بسم الله تفضل. بسم الله. طيب يا جماعة الصوت واضح الآن عندكم؟ طيب الحمد لله. طيب خير إن شاء الله. طلب بعض الإخوة ربما أو بعض الإخوات أن نقرأ، ففعلا شيء طيب أنه فعلا نطبق هذه الأحكام تلاوة، وأنا سأقرأ بإذن الله تعالى شيئا من سورة الفرقان بروايتي ورش النافع، فيا حبذا لو تعيرون انتباهكم وأسماعكم مأجورين بإذن الله تعالى. أقرأ برواية عرواش النافع من الآية 61 من سورة الفرقان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. إنها ساءت مستقرا ومقاما. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والذين لا يدعون مع الله إلهنا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما والذين ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما شكر الله لكم على حسن إصغاءكم صلى الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم أجمعين وأن يبارك فيكم وفي حضوركم وفي انتباهكم طيب بارك الله فيكم أنا الآن تقريبا أنهيت يعني شرح ما كنت أود أن أشرحه واستمعنا أو يعني أخذنا بعض الأسئلة من بعض الحضور وكذلك استمعنا لتلاوة أخ فاضل مبارك صلى الله عليه وسلم يحفظه أخونا أو تلاوة أخينا أبي تلاوة أخينا عبد الله بارك الله فيكم و الأخ محمد السالي سبحان الله كان بدي أن أستمع إلى تلاوتك ومسكت الله كنت ربما أنت أكثر مرة ولكن لا أدري يعني كأن هناك مشكلة ما فلولا قدر الله مثلا ما سمعنا تلاوتك الآن أخي محمد بإذن الله عز وجل أنا أسعد كثيرا بها في المرة القادمة وكذلك استمع لتلاوة الإخوة في المرة القادمة إن شاء الله عز وجل طبعا يعني إحنا باختصار أو عفوا يعني إحنا لحد الآن تقريبا ما تعمقنا في شرح الرواية يعني أخذنا بجزء كامل من الساكن والتنوين والبسملة وما إلى ذلك شيئا فشيئا يعني سنتعمق في الرواية نفسها وستجدون كيف هي تختلف يعني عن رواية حفص مثلا المشهورة عند كثير من المسلمين يعني كل ما نتقدم أكثر في هذه السلسلة بإذن الله عز وجل ستجدون أنفسكم طبعا تتقنون الرواية إتقانا طيبا وبإذن الله عز وجل إذا بقيتم معنا ستتقنونها كما قلت جيدا بإذن الله تعالى يقول أبو عبد الرحمن أنه تغيب لحصتين طبعا بالنسبة للتغيب أرجو أن لا يتكرر كثيرا وهي الحصتين ربما سجلوها الإخوة وهي موجودة على المنتدى نفسه وبالنسبة للنظام هو الأصل لحد الآن ما في نظام معين بالنسبة للتلاوة طبعا إحنا نشرح في الوقت المحدد لنا وأحيانا نأخذ بعض التلاوات من بعض الإخوة لحد الآن تقريبا ما أخذنا كثيرا من التلاوات لماذا؟ لأنه كما قلت ما تعمقنا أكثر في الرواية يعني لحد الآن تقريبا كل ما قيل يعني مشابه جدا إلى جدا لرواية حفص يعني ما أستطيع أن أقول لشخص يقرأ برواية ورش مثلا ونحن لم نأخذ يعني أحكامها كلها طبعا فلهذا يعني الأصل أنه نشرح الدرس نظريا نستمع أو نأخذ أسئلة واستفسارات الإخوة الأخوات بعدها إن بقي وقت نستمع إلى تلاوة بعض الإخوة أما من الآن فصاعدا راح تتكثف طبعا تلاوة الإخوة لأنه لابد أن نستمع لهم كل ما نتعمق أكثر في الرواية لابد أن نستمع أكثر حتى يعني نطبق هذه المعلومات النظرية على التلاوة فإن شاء الله ما يكون فاتك شيء والتزم معنا أخي أبو عبد الرحمن وبإذن الله عز وجل يعني ستجد ضالتك إذا كنت فعلا ممن يرومون إتقان تلاوة ورش عن نافع رحم الله الجميع. يقول أخي محمد السالك هذا اليوم الأول، لا بأس إن شاء الله أخي، ابقى معنا وادعو إخوانك وأحبابك، وبإذن الله عز وجل ما يكون فاتك كثيرا، لأنه كما قلت ما تعمقنا كثيرا في الجماعة، فلهذا بارك الله فيك ابقى معنا، وبإذن الله كل شيء يعني تبحث عنه ستجده إن شاء الله عز وجل. وما فاتك قبل يمكنك أن ترجع إلى التسجيل أخي، وإذا في أي سؤال يعرضه هو أنا يعني جاهز إن شاء الله للإجابة عليه. نعم. محمد السالك يقول كيف الإخوة والأخوات جزاهم الله خير يسجلون الحلقات كل حلقة بحلقة، يعني يسجلوها أولا بأول ويضعوها في مكان ما على هذا في يعني لها رابط معين على هذا المنتدى المبارك على هذا المعهد، فترجع إليها. أود من الإخوة يعني المشرف أو غيره لو يعطينا رابط مباشر لهذه الحلقات ليتسنى للإخوة الرجوع إليها. لحظة بارك الله فيك. طيب لا أنسى حقيقة أن الأخت ربما أخت عبد الله كانت قد سألت سؤالا عن ال عن ال الميم الساكنة، والميم إن تسكن تجي قبل الهجة أنا ألف اللينة للحجة، صحيح هذا هو سؤالك بارك الله فيك عن تقريبا معنى البيت. أم عبد الله هذا كان سؤالك بس بارك الله فيك، مش عارف أم عبد الله ولا غيرها اللي سأل هذا السؤال، أين صاحب السؤال؟ لا ألف اللينة اللي بالحجة. نعم جميل. تقول أخت عبد الله أقصد أن يعني هل الألف لا تأتي بعد الميم الساكنة؟ شوف بارك الله فيك، يقول هو الناظم الجرزوري رحمه الله، والميم إن تسكن تجي والميم إن تسكن تجي قبل الهجاء لا ألف اللينة اللي بالحجاء، يعني أن حرف الميم إن سكن يأتي قال يأتي والميم إن تسكن تجي قبل الهجاء، يعني ممكن الميم الساكنة تأتي قبل أي حرف من حروف الهجاء إلا حروف المد الثلاثة حقيقة اللي هي الألف والواو والياء. لماذا؟ لأن الميم إذا سكنت وبعدها جاء أحد حروف المد الثلاثة اللي هي ساكنة أصلا يعني يصير عندنا ساكنين، هنا في مشكلة. فلهذا الميم حرف الميم يعني يمكن له أن يسكن، ويعني يمكن للميم الساكنة الخالية طبعا من الحركة يمكن لها أن تقع قبل حروف الهجاء إلا حروف المد الثلاثة، وذلك لأن الميم ساكنة وحروف المد ساكنة ولا يجتمع ساكنان في اللغة العربية، عشان قال رحمه الله والميم إن تسكن تجي قبل الهجاء لا ألف اللينة لذي الحجاء، طبعا لذي الحجاء يعني لصاحب الحجاء للحجاء العقول يعني والله تعالى أعلم. وثم ذكر بعد ذلك في البيت الذي يليه ربما أحكامها، قال أحكامها ثلاثة لمن ضبط إخفاء إضغام وإظهار فقط، وأخذ يشرع في شرح هذه الأحكام. وطبعا الأحكام الثلاثة هذه اللي تبع الميم الساكنة سنشرحها في الحلقة القادمة بإذن الله عز وجل، يعني ما فاتك شيء التزمي معنا وستجدي الجواب بإذن الله. جميل، تقول أمه أو أمة العفو، جميل إنه الألف لابد أن يسبقها فتح، وهذا صحيح جدا. فإذا بدي يسبقها فتح، طب كيف بدي يسبقها ميم ساكنة؟ ما ينبغي. كلام جميل، بارك الله فيك، كلام جميل. نعم، وهذا ما قلنا إنه استقاء ساكنين ما يصح، ما يصح. نعم، وصلت لل... حياك الله أخ سعيد، شارك ونحن مسرورون بك والله، أهلا وسهلا. أخت أم عبد الله، وضح ال... وضح السؤال الآن. طيب الحمد لله ولكم شكر. طيب بارك الله فيكم أيها الأخوة والأخوات، شكرا لكم مرة ومرات حقيقة على هذا الحضور الطيب المميز، الله يتقبل ويجزيكم خيرا وييسر لنا ولكم إكمال هذه السلسلة المباركة. أرجو أن يكون ما قلناه صوابا خالصا لوجهه الكريم سبحانه وتعالى، وأن يكون ذلك في موازين الحسنات بإذنه سبحانه وتعالى. إن كان ما قلناه صوابا فمن الله وحده، وإن كان خطأ فمن نفسي والشيطان والله ورسوله منه براء. هذا، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.